الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وهذه دعوة لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميل ناظم ياسين في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد الجيش الأمريكي الاثنين أن قوات الأمن العراقية قتلت أكبر زعيمين للقاعدة في العراق، وذكر بيان للقوات الأمريكية في العراق أن مقتل هذين الإرهابيين قد يشكل ضربة قاصمة للقاعدة في العراق بحسب تعبيره. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أعلن في وقت سابق الاثنين أن فريقا من المخابرات العراقية تمكن من قتل أبو أيوب المصري زعيم تنظيم القاعدة في العراق. وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد أن الفريق قتل أيضا أبو عمر البغدادي الذي يتردد أنه زعيم ما تعرف بدولة العراق الإسلامية المرتبطة بالقاعدة.
هذه صورة أبو أيوب المصري، ولا بد أنكم رأيتموها في وسائل الإعلام، ضربوا الكاميرات عليها. هذه صورة منشورة من زمن بعيد، وهذه صورته وهو فتيل، وهو تطابق كامل، وحتى الفحص الطبي عليها قد أكد أنه هو، وكذلك أبو عمر البغدادي أيضا. وهذه صورته أيضا كانت قد نشرت وهو معروف، كان معتقل عند الجانب الأمريكي. هذه صورته وهذه صورته وهو مقتول.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن المحكمة الانتخابية الخاصة أمرت الاثنين بإعادة فرز الأصوات في العاصمة بغداد بعد انتخابات 7 آذار. يذكر أن لبغداد 68 مقعدا في مجلس النواب المكون من 325 مقعدا. وصرحت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدي الحسيني بأن الفرز اليدوي سيبدأ فورا. في طهران أعلن أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وافق على عدة مواقع لإقامة مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمالية نقلا عن مجتبى سمارة هاشمي المستشار الخاص للرئيس الإيراني. وأضاف هاشمي في التصريح الذي أعادت بثه وكالة فرانس برس للأنباء أن أعمال البناء في هذه المواقع ستبدأ عندما يصدر أمر بذلك، دون إعطاء توضيحات حول عدد المواقع الجديدة وأماكنها. وفي إيران أيضا أفادت وكالات أنباء رسمية بأن السلطات أوقفت الاثنين صحيفة إصلاحية رائدة كانت ضمن عدد قليل من الصحف الباقية المسموح لها بالعمل منذ تداعيات انتخابات حزيران المتنازع على نتائجها. ونقل عن وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن مجلس الإشراف على الصحافة التابع لوزارة الثقافة والإرشاد أصدر قرارا بحظر صحيفة بهار لتكرارها انتهاك قانون الصحافة. أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في شمال قبرص فوز رئيس الحكومة درويش إيروغلو بالانتخابات أمام رئيس الشطر التركي من الجزيرة المنتهية ولايته محمد علي طلعت. وحصل إيروغلو والذي يعرف بميوله القومية المتشددة على 50.3% من الأصوات، فيما حصل طلعت على 42.8% من الأصوات بعد فرز 98.5% من بطاقات الاقتراع. أنصار إيروغلو احتفلوا بالفوز بعد إعلان النتائج ليلة الأحد. و وتعهد الرئيس المنتخب للشطر التركي من قبرص بمواصلة التفاوض مع القبارصة اليونانيين قائلا:
كشخص أعرف ما جرى بين الجنوب والشمال وبين القبارصة الأتراك واليونانيين، أستطيع القول أنني أريد حلا أكثر من أولئك الذين يزعمون أنني ضد الحل. إنني أريد حلا لأنني شخصيا شاهدت تلك الأحداث.
ذكر ناطق باسم وزارة الخارجية في كازاخستان الاثنين أن رئيس قرغيزستان المخلوع كورمانبيك باقييف غادر كازاخستان، وكان باقييف فر إلى كازاخستان بعد انتفاضة ضد حكمه. ونقل عن الناطق تصريحه للصحفيين بأنه لا يعلم الجهة التي توجه إليها باقييف بعد مغادرته أراضي كازاخستان. وفي قرغيزستان واجه نحو 1000 شخص مسلحين بالعصي الشرطة في إحدى ضواحي العاصمة بشكيك الاثنين في أحدث تحد للحكومة المؤقتة. وأفيد بأن أسباب الاحتجاج لم تتضح، إلا أن الشرطة ذكرت أنه مرتبط بخلافات حول أراض في ضواحي بشكيك. أخيرا، ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا الاثنين أن استجابة الحكومات الأوروبية لأزمة البركان غير كافية، متوقعا أن يكون أثرها الاقتصادي أشد من تأثير هجمات 11 من أيلول 2001. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، ودعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنتعرف خلالها على برنامج لتطوير المناهج الدراسية، ونزور أيضا الموصل لنتعرف على طبيعة الإجراءات للحد من مشكلة تزييف العملة العراقية. كما سنرافق ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا من المجلة الثقافية. أما الآن فأترككم بصحبة الزميلة روى حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: قرار بإعادة فرز الأصوات الانتخابية في بغداد، الجنرال أوديرنو يؤكد ثبات خطط سحب القوات، ممثلو الأقليات ومدى قدرتهم على الدفاع عن حقوق طوائفهم. أمرت الهيئة الاستئنافية للانتخابات يوم الاثنين بإعادة فرز الأصوات في العاصمة بغداد بعد انتخابات 7 آذار، مما يثير احتمال تغيير النتائج النهائية. ونقل عن حمدية الحسيني رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الفرز اليدوي سيبدأ في الحال، لكنها لا تعرف متى ستنتهي. وحصة بغداد 68 مقعدا في مجلس النواب من مجموع 325. يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون كان قد طالب بإعادة احتساب الأصوات في بغداد بشكل يدوي. تفاصيل أخرى من ليث أحمد.
أصدرت الهيئة القضائية الانتخابية الاثنين قرارا قضى بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي في محافظة بغداد للاقتراع الخاص والعام. محامي الدفاع عن ائتلاف دولة القانون طارق حرب تحدث لإذاعة العراق الحر من مقر المحكمة عن طبيعة القرار قائلا:
نعم، صدر قرار الهيئة القضائية الانتخابية في الساعة 1 من يوم 19/4/2005 متضمن إعادة التدقيق والعد والفرز لكل الصناديق الانتخابية والنتائج الانتخابية لمحافظة بغداد فقط.
الهيئة القضائية ردت أيضا الطعون والطلبات المقدمة حول إعادة عمليات العد والفرز ذاتها في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وهو ما أوضحه لإذاعة العراق الحر عضو مجلس المفوضين إياد الكناني، الذي أكد أن مفوضية الانتخابات تحترم جميع القرارات الصادرة عن القضاء العراقي وتعتبرها ملزمة.
المفوضية هي مؤسسة تعمل بضمن السياقات القانونية الموجودة في الدولة العراقية، و القانون المفوضي رقم 11 واضح بهذا المجال، كل ما يرد من الهيئة القضائية سيكون ملزم للجميع بضمن الهيئة المفوضية، فبالتالي أنه الهيئة القضائية تقدم لها طعن خاص من قبل بعض الكيانات السياسية يطلب إعادة العدل الفرزي محافظة بغداد ونينوى والأنبار وصلاح الدين. الهيئة القضائية ردت الطعن الخاص بإعادة الفرز في صلاح الدين والأنبار ونينوى وقبلت أو أصدرت قرار بإعادة العدوى الفرز يدويا لجميع نتائج محافظة بغداد ضمنها التصويت العام والتصويت الخاص. المفوضية ستكون أمام إلزام قانوني بإعادة عملية العدوى الفرز في محافظة بغداد.
وكان اجتماع قد عقب صدور قرار الهيئة القضائية ضم عددا من أعضاء مجلس المفوضين للتباحث حول الآليات التنظيمية التي يجب أن تتبعها المفوضية لإعادة عمليات العد والفرز، حيث أكد الكناني أنهم سيعملون ما بوسعهم لإنجاز هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، منوها إلى وضع خطة عمل لإعادة عمليات العد والفرز في جانبي الكرخ والرصافة وبإشراف مراقبين.
تضمن هذه الخطة أنه إعادة العدوى الفرز ستكون في مكانين مركزيين في جانبي الكرخ والرصافة، باعتبار أنه الصناديق الآن موجودة في مخازن الكرخ والرصافة، فينبغي أن تكون العملية على مستوى الرئيسي أو مركزي في الكرخ والرصافة. تضمن العملية أيضا إعادة فتح الصناديق وقلب أوراق الاقتراع وإعادة احتساب أوراق الاقتراع المتواجدة في هذه الصناديق وتدوين نتائجها في استمارات التسوية واستمارات النتائج الخاصة في المحطات، وأيضا أرسال هذه النتائج إلى مركز العد والتدوين الموجود في المكتب الوطني للمفوضية. أيضا تضمن هذه الخطة أنه حضور لمراقبين الانتخابات المحليين والدوليين ووكلاء الكيان السياسية لمراقبة هذه العملية.
قرار إعادة عمليات العد والفرز كان له صدى طيب عند الكتل المعترضة سيما ائتلاف دولة القانون، حيث أكد مرشحه عبد الهادي حساني أن الائتلاف قد يحصل على 3 مقاعد إضافية في بغداد.
نحن سعداء نرى أن المحكمة الاتحادية التمييزية قد أدت واجبها بعدا عن السلطة التنفيذية والتشريعية وأتت هذه النتائج وقبول الطعون منسجمة مع ما وثق وما أكد من الجميع بأن هناك تلاعب كثير بأصوات الناخبين، وأنا واثقين سوف يصار تعديل نتيجة لصالح ثلاثة القانون بشكل واضح وصريح في أقلها 2 مقاعد على أقل تقدير، وهذا حد ذاته نتيجة إيجابية تعديل معادلة السياسية لصالح سادات القانون.
يذكر أن ائتلاف دولة القانون قد حل بالمرتبة الثانية عن منافسته القائمة العراقية الوطنية وبفارق 2، وقد أعرب المرشح عن العراقية محمد توفيق عن خشيتهم من حدوث تلاعب في صناديق الاقتراع بعد الفترة الطويلة للخزن، مبديا تأييده لقرارات القضاء العراقي.
لما نحن العدو الفرز بس نخاف لأنه يصير أيضا يعني تعرف هاي فترة طويلة ظلت الصناديق واحدة وهذا، فتعرف نحن ما كنا سيطرة عليها ولا فتحت حراسة وحماية، هذا اللي احنا نخاف من عنده يعني. لكن نحن دائما مع إعادة العدوى الفرز لأن احنا معتقدين أيضا صار غضن بحقنا يعني.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أكد الجنرال ري أوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق أن خطط سحب حوالي 45,000 عسكري أمريكي من العراق بحلول نهاية آب المقبل ماضية في الطريق الاعتيادي رغم تزايد الهجمات في البلاد، إلا إذا وقع تغير طارئ وكبير في الأوضاع الأمنية في العراق حسب قوله. أوديرنو أضاف أن هناك 95,000 عسكري في العراق حاليا وبحلول نهاية سينخفض هذا العدد إلى 50,000. تحدث أوديرنو في مقابلة أجرتها معه فضائية فوكس نيوز، وكانت أنباء قد ذكرت الأسبوع الماضي أن مهمة أوديرنو في العراق والتي بدأت في عام 2008 على وشك الانتهاء، حيث سيحل محله الليفتنانت جنرال لويد أوستن. أوديرنو توقع أن يستغرق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة شهرين، ثم استبعد تصاعدا في أعمال العنف الطائفي، وقال جميع القادة السياسيين يعرفون جيدا أن عليهم إشراك جميع الكتل السياسية الكبرى في الحكومة الجديدة. حسب قول أوديرنو، رغم الارتفاع الأخير في عدد الهجمات، لاحظ قائد القوات الأمريكية في العراق تراجعا ثابتا في قوة تنظيم القاعدة في البلاد، ونفى أوديرنو في الوقت نفسه أي تحرك من جانب الولايات المتحدة لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين. من جانب آخر، أعرب قائد القوات الأمريكية في العراق عن قلقه من إيران، قائلا إن الإيرانيين ما يزالون يوفرون أسلحة وتدريبا لمجاميع تسعى إلى زعزعة الأمن في العراق، كما يسعون إلى مد نفوذهم، مشيرا إلى محاولاتهم التأثير على نتائج الانتخابات العراقية، وملاحظا أنهم لا يحترمون سيادة العراق حسب قوله. يذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة تقضي بانسحاب كافة القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011. المحلل السياسي خميس البدري رأى في حديث لإذاعة العراق الحر أن تصريحات أوديرنو تهدف إلى الضغط على السياسيين العراقيين للإسراع في تشكيل الحكومة، إذ قال:
هذا التصريح هو تصريح ضاغط على القوى السياسية أن تستعجل في تشكيل الحكومة. من جانب الطرف العراقي، أعتقد الطرف العراقي لا يزال يتلكأ في تشكيل حكومة، لأن القوى السياسية لقد ما تبتعد عن تفعيل عملية ديمقراطية لأصدرتها نتائج الانتخابات بقدر ما تطول مثل تشكيل الحكومة، وهذا طبعا أيضا مضر للعملية السياسية في الداخل، وأيضا مضر بالنسبة للأمريكان وحال بالنسبة للأمريكان.
أما المحلل السياسي أسعد العبادي فرأى أن الطرفين العراقي والأمريكي ملتزمان بالاتفاقية وبتنفيذ بنودها، إذ قال:
هناك فقرة في هذه الاتفاقية أنه الحكومة الأمريكية على استعداد كامل للتعاون مع الجانب العراقي في حال طلب العراق ذلك. أنا أعتقدهم ليسوا بفرض إقامة قواعد دائمية، ليس هناك ما يشير إلى أنهم سيمددون فترة بقائهم بعد.
واصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. صدرت اعتراضات عديدة على أداء البرلمانيين الممثلين للأقليات خلال الدورة البرلمانية الماضية. هذا التمثيل ضئيل، غير أنه كان مثار جدل، حيث أشار المعترضون إلى غياب تأثيره الواضح داخل المجلس وإلى ضعفه في المطالبة بإحقاق حقوق الأقليات. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى حنين قدو، ممثل الشبك في مجلس النواب السابق وأمين عام تجمع الشبك الديمقراطي، حيث انتقد ممثلي الأقليات الذين يفضلون ولائهم لأحزاب كبرى على انتمائهم إلى طوائف صغيرة، ودعاهم إلى العمل بجد من أجل الدفاع عن الأقليات التي يمثلونها.
الحقيقة موضوع التمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي أو في الحكومة العراقية القادمة يجب أن يكون من خلال البحث عن شخصيات مستقلة ليس لها انتماءات طائفية، قادرة في موضوع الدفاع عن حقوق الأقليات بشكل عام والحفاظ على تراثها والحفاظ على الهوية العراقية، باعتبار أن الحفاظ على هويات المكونات العراقية والأقليات العراقية والحفاظ على تراث الشعب العراقي وعلى تاريخ العراق، والاعتراض على وجود بعض الممثلين الأقليات في مجلس النواب العراقي من خلال وصولهم من خلال أحزاب معينة كان عليها الكثير من الاعتراضات والكثير من الاستفهام. وعلى هذا الأساس نحن نطالب بضرورة أن يكون ممثل أي أقلية وأي مكون في مجلس النواب العراقي القادم وحتى في الحكومة العراقية أن يكون بعيد عن التحزب وبعيد عن الانتماءات الحزبية التي قد لا تخدم الحقيقة مصلحة الشعب العراقي ومصلحة الأقليات العراقية.
النائب السابق حنين قدو انتقد أيضا الأحزاب الكبيرة التي تسعى إلى فرض سيطرتها وأجنداتها على ممثلي أقليات صغيرة لا يملكون الكثير من القوة والنفوذ، مما يضع هؤلاء الممثلين في حالة صراع وتجاذب بين أهداف الأقليات التي يمثلونها والأحزاب الكبيرة التي تحاول السيطرة عليهم.
الحقيقة عندما يقوم حزب معين بترشيح أو دعم شخص معين سوف يخصص له دور محدد في مجلس النواب العراقي القادم لتحقيق أجندات الخاصة والسياسات التي تتعلق بذلك الحزب، وعلى هذا الأساس لا يستطيع هذا الممثل أن يخدم المكون بشكل صحيح بعيدا عن الانحياز لأجندات ذلك الحزب.
هذا وقد حصلت الأقليات في انتخابات السابع من آذار على 8 مقاعد، 5 منها للمسيحيين و1 لليزيديين و1 للشبك و1 للصابية. هذه الحصة أشعرت بعض الأقليات بالارتياح، غير أن البعض رآها غير كافية وغير منصفة. الناشط السياسي طارق المندلاوي الأمين العام للتجمع الفيلي العراقي رأى أن هذه النسبة كافية وجيدة، شرط ألا يكون ممثلو الأقليات واجهة للأحزاب الكبيرة، مما يضع عراقيل أمام قدرتهم على تمثيل طوائفهم الصغيرة.
بالتأكيد إذا كانوا هؤلاء مستقلين ولا يكونوا واجهات للأحزاب الكبيرة التي نسميها الحيتان، بالتأكيد سوف يمثلون إرادة هذا المكون تمثيلا حقيقيا، ويكونون مدافعين حقيقيين تحت قبة البرلمان العراقي عن طموحات وآمال هذا المكون، سواء كانوا أو الهوية الوطنية العراقية سوف تتعزز أكثر فأكثر. النتيجة أن تمثيل المكون سوف يكون تمثيلا حقيقيا لا شكليا أو صوريا تحت مسمى معين، وبالتالي يسرق من هذا المكون في سبيل أن يكون تحت أجندة حزبية معينة. وأعتقد هذه الحالة يجب أن نعمل جاهدين كمكونات لأبناء الشعب العراقي من أجل أن يكون هناك قانون حقيقي تخدم المكونات بصورة صحيحة.
المندلاوي أشار إلى تجربة سابقة في هذا المجال.
هو عادة الأحزاب الكبيرة تسعى على الاستحواذ على الكوتا الأقليات، يعني من خلال تمثيلها في مجلس النواب العراقي، وأعتقد هذه الحالة يعني ليس غريبة كما حدث في انتخابات 2005 و2006، وهناك تجربة مؤلمة جدا يعني تكرر للأسف الشديد في 2010 يعني.
هذا وقد أفرزت الانتخابات الأخيرة أول حضور حقيقي للصابئ المندائيين في مجلس النواب، حيث حصلوا على مقعد واحد، وهو ما اعتبره ممثلوهم إنجازا مهما بعد فترة نضال طويلة أرادوا خلالها تغيير الواقع وفرض حضور الطائفة في المجلس الجديد، كما جاء على لسان رائد حسون مدير إعلام الصابئ المندائيين.
بالتأكيد هو صعود ديد خالد أمين الرومي ممثل صابئ المندائيين هو بحد ذاته نجاح لسياسة الطائفة، وفي نفس الوقت استطعنا بصعوده أن نخرج من شرك تسييس الطائفة من بعض الكتل السياسية التي حاولت الاستحواذ على مقعد الكتل.
المتحدث باسم الصابئ المندائيين أكد أيضا حق جميع الطوائف في شغل مناصب حكومية ولم يستبعد حصول ذلك، إذ قال:
بالتأكيد تمثيل الأقليات في الحكومة المقبلة هو مبدأ أساسي لمبدأ الشراكة الوطنية في المستقبل، وبالنسبة للمناصب من حق جميع الأقليات أن تمثل وتحظى بمناصب أسوة بباقي المكونات الأخرى.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي. Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، ودعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنتعرف خلالها على برنامج لتطوير المناهج الدراسية، ونزور أيضا الموصل لنتعرف على طبيعة الإجراءات للحد من مشكلة تزييف العملة العراقية. كما سنرافق ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، من خلال برنامج تطوير المناهج الدراسية شهد العام الماضي تأليف 38 كتابا منهجيا، وسيشهد العام المقبل عددا آخر من المؤلفات المنهجية إلى جانب بعض العمليات التطويرية كتنقيح كتب الجغرافيا والأحياء والعلوم، فضلا عن إنهاء مظاهر الطائفية والعرقية من المناهج الدينية. ولكن يبدو أن هذه العملية التطويرية للمناهج لم تتم بالطريقة الصحيحة برأي عدد من التربويين. خالد وليد معكم من بغداد.
أكثر من 7 سنوات مرت على تغير النظام السياسي في العراق، وما زالت وزارة التربية مستمرة بعملية تطوير وتحديث المناهج الدراسية، إذ كشف مدير دائرة تطوير المناهج الدراسية محسن عبد علي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر عن أن العام الماضي شهد تأليف 38 كتابا منهجي، وسيشهد العام المقبل عددا آخر من المؤلفات المنهجية إلى جانب بعض العمليات التطويرية في بعض المناهج الدراسية.
العام القادم ان شاء الله بدينا احنا حقيقه بكتب اللغه الانجليزيه كل سنه مرحلتين، ابتدائي ومتوسط واعدادي، وبدينا بكتب الجغرافيا ايضا، تنقيح صار لكتب الجغرافيا، عندنا كتب العلوم نزلت، عندنا كتب الاحياء ايضا، كتب مبادئ الكيمياء والفيزياء والاحياء، عندنا كتب التربيه الاسلاميه بعضها حقيقه تم تنقيحها وتم تشكيل لجان لدراستها وايجاد كتب انه حقيقه تؤكد على المشتركات. فحقيقه عندنا كم من العام الفنا 38 كتاب ونزلت بالميدان.
هذه العملية التطويرية ستأخذ العام المقبل منحا آخر يتمثل بتنقيح المؤلفات المنهجية الجديدة وإضافة ما تتطلبه المناهج الدراسية القديمة، كما أكد وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية نهاد الجبوري لإذاعة العراق الحر.
يعني المناهج بشكل عام من ضمن المناهج العلمية بالدرجة الأولى راح تكون، أما المناهج الإسلامية والإنسانية يفترض أن يتحاشى الجوانب اللي بها إثارة للطائفية أو للعنصرية أو العرقية. إضافة ذلك أن تكون هناك مناهج تربية مدنية إحنا ما موجود عندنا لحد الآن، كردستان موجودة بها، الدول العربية موجودة تربية مدنية، هذه راح تدخل على المناهج إن شاء الله في العام المقبل.
ويعد المعلم الطرف الأساسي الذي يحدد فعالية المناهج الجديدة المطورة، بيد أن هذا المعلم على ما يبدو لديه بعض التحفظات على عملية تطوير المناهج الدراسية، كما بين مدير ثانوية الفرات صلاح هادي لإذاعة العراق الحر.
هل إن التغيير تم بشكل صحيح؟ لا، ما تم بشكل صحيح. ليش ما يتم بشكل صحيح؟ أولا أنه قضايا أن المنهج ينطبع بدون أني مثلا يستأنسون برأي أساتذة المدارس اللي مباشرين مع الطلبة، هذا واحد. اثنين، يعدل المنهج ويكمل ونيجي نستلمه المدرس ما داخل دورة عليه، يفترض أن المنهج من يعاد المدرس يدخل عليه دورة حتى يستطيع أن يكون عنده تفاصيل في المتغيرات.
وتتجلى حقيقة تحفظات بعض المعلمين في حديث الطلبة الذين يدرسون المناهج المطورة، كما أوضح الطالب أحمد جاسم لإذاعة العراق الحر.
هي صحيح مناهج تغيرت للأحسن، بس يعني احنا المدرس من يوصل لنا الفكرة المضبوطة بالمواد؟ يعني احنا صف خامس علمي، المواد الرياضيات تغيرت، صارت بالانجليزي كليته، فأكثرية المدرسين فما يوصلون المادة بالطريقة المضبوطة، فأكثرية الطلاب يشوفهم يعني مدى يجابون ويشوفون صارت مادة الرياضيات صارت مادة جدا معقدة على جميع الطلبة. لو نقول يعني تبقى المواد القديمة أحسن من هذه المواد، لأنه لو جيبونا يعني كادر تعليمي أحسن من هذا الكادر اللي هو موجود هسه.
وقد أخذت وزارة التربية حديث كل من المعلم والطالب بالحسبان، حيث أكد وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية نهاد الجبوري أن الوزارة تنظم حاليا دورات تدريبية على المناهج الجديدة المطورة، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر انعقاد مجلس النواب الجديد للمضي بالخطة التطويرية الأخرى.
عندنا برنامج تخصص من المتوسطة يعني من البداية الثانوية حقيقة. هذا القانون يعني يقدم إلى مجلس النواب السابق، نعمل أنه يقر من قبل مجلس النواب اللاحق. عندنا مجموعة قوانين حقيقة في تطوير العملية التربوية بالعراق، مثلا قانون محو الأمية وقانون التعليم المهني وقانون التعليم الأهلي والمسائي.
أما فعالية هذه الدورات التدريبية ونتائجها ستظهر بشكل جلي في العام المقبل من خلال وصول المادة المنهجية إلى ذهن الطالب من عدمها. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بعد تطور التكنولوجي العالمي يرى مختصون بأن العراق مهيأ لطبع أوراقه النقدية على أراضيه ضمن القوانين وبمواصفات يصعب تقليدها. باحثون ومهتمون في مدينة الموصل بيّنوا أهمية التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجنبا لمشكلة تزييف العملة العراقية. جاء ذلك خلال محاضرة ألقيت في جامعة الموصل ركزت على التعريف بأنواع التزييف عالميا وأساليب كشف التزييف والتعريف بالمزايا الأمنية في الورقة النقدية. إلى التفاصيل.
عد المشرع العراقي تزييف العملة جريمة خطيرة واعتداء على سيادة الدولة، ما يزعزع ثقة بعملتها الوطنية في الداخل والخارج ويضعف التعامل الدولي بها، هذا بالإضافة إلى التضخم المالي والاقتصادي وأيضا المشاكل الاجتماعية والنفسية التي تصيب الأفراد جراء تزوير وتزييف العملة. باحثون ومهتمون في مدينة الموصل بيّنوا أهمية التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجنبا لهذه المشكلة الاقتصادية. من ذلك المحاضرة التي ألقيت على عدد من طلبة وأساتذة العلوم المالية والمصرفية والمحاسبين في جامعة الموصل. ممثل البنك المركزي العراقي سامي غزال.
ضمنت المحاضرة محورين، المحور الأول التعريف بأنواع التزييف عالميا، والمحور الثاني العملة المتداولة حاليا وأساليب كشف المزيف فيها والتعريف بالمزايا الأمنية الموجودة في الورقة النقدية.
هل هناك تزييف للعملة حاليا في العراق؟
لوجود الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة في العراق لابد من ظهور معالم التزييف. البنك المركزي والمصارف على دراية بكل حالات التزييف، يوجد مواد قانونية رادعة جدا لمن يلقى القبض عليه أنه متلبسا بجريمة التزييف.
وللتوعية دورها الكبير في التنبيه لمخاطر تزييف العملة على المجتمع، كما تحدث بذلك مدير قسم المحاسبة في جامعة الموصل زيد عبد الوهاب.
على دوائر الدولة والحكومات أن تثقف على هذا الموضوع تزييف العملة للحد من هذه المشكلة الاقتصادية من خلال محاضرات البرامج التعليمية في سائر دوائر الدولة وخاصة المصارف والبنوك حتى في المدارس.
وقد نشط الظروف العراق ومن الحصار الاقتصادي قبل أعوام من حركة تزييف النقود فيه من قبل مجموعات وعصابات قد تفتقد المهارة في ذلك، بخلاف الأخرى التي تقف وراءها أهداف سياسية خارجية تسعى إلى بث الفوضى الاقتصادية في البلاد. الخبير الاقتصادي الدكتور موفق أحمد السيدية.
في العراق أتيحت فرص للمزيفين بشكل كبير نتيجة ابتعاد الرقابة وغياب السلطة في مراحل عديدة بعد الاحتلال، وبالتالي نشطت عمليات التزييف من قبل جهات عديدة، قسم منها خارجية وقسم منها داخلية، إلا أن هذا الأمر بدأ يتناقص في السنوات الأخيرة نتيجة قوة الرقابة وازدياد الوعي الخاص بدور البنك المركزي في توضيح مراحل التزييف وأشكال التزييف وطرق التزييف للمواطنين، الأمر الذي مكن من كشف التزييف والابتعاد عنه وبالتالي تنسحب العملة المزيفة تلقائيا من الأسواق. التزييف في العراق ازداد حدة أثناء الحصار بسبب اضطرار الدولة إلى طباعة العملة خارج المواصفات المطلوبة وعلى النطاق المحلي، في حين أن إمكانيات العراق في طباعة العملة بالمواصفات الدولية محدودة جدا.
ماذا عن القوانين يعني التي تحد من هذه العملية؟
القوانين لها دور كبير في الحد من عملية التزييف من خلال وضع عقوبات صارمة لمن يقوم بهذه العمليات وملاحقته قضائيا وسحب تداول العملة المزيفة، فكلما قويت العقوبات على هذا النوع من الجريمة كلما انحسر التزييف.
الردع القانوني واستخدام أجهزة فحص متطورة في المصارف مع زيادة التثقيف وتنامي مهارة الحواس البشرية الفاحصة، كل ذلك ساهم كثيرا في تطبيق حالات تزوير العملة، خاصة إذا اقترنت بمحافظة المواطنين عليها بعدم الكتابة والتشويه. وهذا ما قاله مدير مصرف الجامعة بالموصل عصام الدباغ.
المصارف بشكل عام عندها أجهزة متطورة حديثة لها القابلية على كشف العملة المزيفة بحدود أكثر من 90%. هناك ظاهرة غير حضارية وهي الكتابة على العملة، يشوه العملة ويربك عملنا حقيقة، ربما يرفضها البنك المركزي العراقي، فنوصيهم حماية هذه العملة من التلف.
بعد التطور التكنولوجي العالمي يرى مختصون بأن العراق مهيئ لطبع أوراقه النقدية على أراضيه ضمن القوانين وبمواصفات يصعب تقليدها، لكن شرط استحصال موافقات المنظمات الدولية المختصة مع إعداد المستلزمات والكوادر البشرية المدربة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
يعني تواتر مقبط ما بسيمة وينار 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 عينك كوم كيمة يعني تواتر مقبط ما بسيمة وينار 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 عينك كوم كيمة وينار 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 عينك كوم كيمة وينار دم يا الليل وخضر ونشورة لا وانتي يديدة نطورة ونطورة وينار دم يا الليل وخضر ونشورة لا وانتي يديدة نطورة ونطورة وينار دم يا الليل وخضر ونشورة وينار دم يا الليل وخضر ونشورة
للمذياع. تعنى واسمع
والله العراق الحر. منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء متجدد يجمعنا وإياكم مستمعين الكرام في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن احتياجات ومتطلبات الأدباء والكتاب العراقيين من قيادة اتحاد الأدباء الجديدة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الثقافية المتنوعة من محافظات البلاد المختلفة.
أخبار ثقافية.
أعلنت وزارة الثقافة العراقية انطلاق فعاليات مهرجان كركوك عاصمة للثقافة العراقية للعام 2010 بمشاركة جميع المحافظات العراقية، فيما أكد مدير البيت الثقافي في كركوك أن المشاركة كانت واسعة وشملت كافة القوميات. وشهد افتتاح المهرجان مشاركة واسعة من البيوت الثقافية من جميع المحافظات، كما حضره ممثل عن حكومة إقليم كردستان العراق وعدد من مثقفي وفناني كركوك. من جانبه قال مدير البيت الثقافي في كركوك جعفر نجم أن جميع المحافظات العراقية ومحافظات إقليم كردستان العراق ستشارك في مهرجان كركوك عاصمة للثقافة العراقية بإقامة أسابيع ثقافية تبرز من خلالها دورها الثقافية، مشيرا إلى أن اليوم الأول للمهرجان تضمن استعراض منتخبات الرياضة المدرسية التابعة لتربية كركوك، ولوح أرضي لطلبة جامعة كركوك، وأوبريتات غنائية ودبكات متنوعة للقوميات المختلفة، إضافة إلى افتتاح المعرض التشكيلي لفناني كركوك، كما أن عددا من المروحيات والطائرات التابعة لسلاح الجو العراقي قدمت استعراضا خلال فعاليات اليوم الأول للمهرجان. وأضاف نجم أن رائد الحركة الأدبية في كركوك والعراق الأديب الكركوكي فاضل العزاوي سيشارك في المهرجان حال وصوله من العاصمة الألمانية برلين. وكانت وزارة الثقافة العراقية أعلنت في السابع من كانون الثاني الماضي اختيار محافظة كركوك عاصمة للثقافة العراقية للعام 2010، كونها تعتبر عراقا مصغرا لاحتوائها على جميع القوميات، مبينة أنها خصصت 300 مليون دينار عراقي لإنجاح الفعاليات التي ستنفذ ضمن خطة مدروسة تتضمن مشاريع ثقافية مهمة. ونتحول إلى محافظة الموصل وخمسة عروض مسرحية تجريبية تضمنتها أعمال المهرجان الفني السنوي الأول لقسم التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة في جامعة المحافظة. أعمال مسرحية طلابية بجهود ذاتية وإمكانات محدودة توجهت بخطابها إلى الأطفال وتلاميذ المدارس حصرا، باعتبارهم الشريحة موضوعة بحث الملاكات التعليمية والتدريسية التي يخرجها قسم التربية الفنية. بحسب رئيسه الدكتور محمد إسماعيل الذي قال في حديث الله أن مسرحيات هذا المهرجان تختلف عن المواسم الأخرى من حيث أنها أعمال مسرحية تعليمية جادة بذل خلالها الطلبة جهودا شاقة. أما مخرجة العمل المسرحي الذي حمل عنوان الأميرة شهد وطير السعد الطالبة عبير أكرم فقالت حاولنا من خلال هذه المسرحية تعليم الأطفال على الحب والتعاون رغم معوقات عملنا المتمثلة بقلة الدعم المقدم من جامعة الموصل. ونالت العروض المسرحية استحسان الجمهور الذي غصت به صالة عرض المسرح التجريبي في الجامعة، مع دعوات لزيادة الدعم والاهتمام بدور الرسالة المسرحية في المجتمع. Thank you. قام بيت الثقافة والفنون التابع لمؤسسة المدى حفلا استذكاريا للموسيقار العراقي سلمان شكر، حضره عدد من الموسيقيين والمؤرخين الذين اعتبروا أن بغداد تستعيد عبر هذا الحفل ذكرى واحد من أهم رموزها ومبدعيها الكبار. وعزفت في الحفل مقطوعات موسيقية لفرقة أزهار دجلة بقيادة العواد مصطفى محمد زاير، مهداة إلى روح الفنان الراحل. كما عبر عازف العود الفنان سامي نسيم في كلمة له أمام الحاضرين عن شدة تعلقه بموسيقى سلمان شكر قائلا: لقد عشقت فن سلمان شكر وطريقة أدائه منذ الطفولة، وبالذات في بداية السبعينيات، ووضعت صورة له اقتطعتها من الصحف والمجلات على دفاتري المدرسية. من جانبه قال الموزع الموسيقي لفرقة منير بشير مصطفى محمد زاير: أنا سعيد لأني أشارك في الاحتفاء بروح الفنان الراحل سلمان شكر، وقد حاولت هنا أن أقدم موسيقى اعتبرتها إهداء إلى روحه. أما المؤرخ والباحث الموسيقي هيثم شعوبي فقال أن الفنان سلمان شكر كان وما زال رمزا من رموز الموسيقى العراقية الأصيلة، وهو يعد واحدا من تلامذة الفنان الشريف محي الدين حيدر، أول من أرسى دعائم موسيقى العود في العراق. ويذكر أن الفنان سلمان شكر داود ولد في بغداد عام 1920 وسط أسرة اعترضت على ولع ابنها بالعزف على آلة العود، إلى حد أن والده الحاج شكر بادر إلى تحطيم آلة العود التي اقتناها الفنان في شبابه. وقد دخل سلمان شكر معهد الموسيقى العراقي عام 1936 ضمن الدورة الأولى، وتتلمذ على يد أستاذه الموسيقار الشريف محي الدين حيدر الذي ظل وفيا له ولتجربته الفنية التي تركت بصماتها على أغلب تجارب عازفي آلة العود في العراق.
ثقافية.
محطتنا اليوم ستكون مع متطلبات واحتياجات وتطلعات الأدباء العراقيين وما يتمنونه من قيادة الاتحاد الجديدة. فبعد أن جرت مؤخرا انتخابات اتحاد الأدباء والكتاب لانتخاب مجلس مركزي للاتحاد يتكون من 30 شخصا، اجتمع المجلس المركزي الجديد مؤخرا لاختيار رئيس للاتحاد وأمين عام له ومكتب تنفيذي يتكون من 7 أشخاص من بين أعضائه. وأسفرت النتائج عن فوز رئيس الاتحاد السابق فاضل ثامر بمنصب رئاسة الاتحاد مرة أخرى، كما فاز الشاعر الفريد سمعان بمنصب الأمين العام للاتحاد، فيما فاز بعضوية المكتب التنفيذي الجديد كل من الأدباء إبراهيم الخياط، عمر السراي، علي الفواز، أحمد عبد السادة، عالية طالب، سافر الجميل حافظ، حنون مجيد. الأدباء العراقيون يتطلعون أن تكون قيادة الاتحاد الجديدة قادرة على تحقيق إنجازات أكثر لصالح الأدباء الذين عانوا ويعانون الكثير في مجالات عدة، وأن يتم تحقيق ما وعدوا به سابقا. الأديب والإعلامي محمود النمر يقول أن على رأس الأولويات هو الاهتمام بالأدباء عن طريق مطالبة الحكومة بتشريعات جديدة لهم وزج الأديب في المشهد السياسي.
أول شيء هو الاهتمام بالأديب، يعني مطالبة الحكومة بتشريعات جديدة للأديب، زج المثقف في المشهد السياسي، إصدارات جديدة للشاعر للأديب، دعم للأديب، مو يلزم الكتاب ويفتر به في سبيل أن يطبعه ويدفع هو فلوسه.
أنا
ويعتقد البعض من الأدباء أن الخطوات التي قامت بها قيادة الاتحاد السابقة لم تكن كافية على مختلف الأصعدة، فقد تعثر إصدار مجلة الأديب العراقي التي يصدرها الاتحاد، كما أن تطوير مبنى الاتحاد ومحتوياته لم يكن تطويرا ملموسا. من جهة أخرى يرى الكثير من الأدباء أن نشاطات الاتحاد السابقة راوحت في مكانها وأنها تسمت في العوام الأخيرة بالروتينية والنمطية، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثيرين عن حضور الفعاليات الثقافية. هذه المسألة تندرج في رأي الأدباء ضمن مسؤوليات القيادة الجديدة للاتحاد في أن تعمل على تجديد نشاطات الاتحاد وتفعيلها، وهو أمر يبدو في متناول اليد وممكن التحقيق، ولكن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى دعم مالي من أجل تحقيقها، مثل تخصيص جوائز أو القيام بمسابقات إبداعية أو تفعيل نشاطات الاتحاد والانتقال بها إلى خارج المبنى الذي ظلت محصورة فيه طوال الأعوام الماضية. الأديب محمود النمر يعتقد أن تحقيق خطوات كهذه يتطلب موارد مالية للاتحاد أكبر من موارده الحالية. ماذا عن خروج من الروتينية والنمطية بالفعاليات وإيصال الثقافة قدر الإمكان لخارج القاعة الاتحاد للمجتمع بسرعة؟
يعني هذا يحتاج إلى الأشياء دعم مادي. يعني هسه لو فرضنا إحنا نقترح على المكتب التنفيذي الجديد أن يعين مثلا جائزة الإبداع كبقية الدول، مثلا دول الخليج أو غيرها، يعني هاي يراد لها مال، توفير مال. هذول يعني من الحكومة هم دعمتهم ماديا، هنا غير مدعومين.
منحة وزارة المالية للأدباء والكتاب من المواضيع التي وعد الأدباء بالحصول عليها على ضآلتها ولكن دون جدوى، وظروف حياة الكثير من الأدباء تعاني من أزمات معيشية حقيقية، وكل هذه الظروف تتطلب دورا أبرز وأكثر فعالية لقيادة الاتحاد في المرحلة الجديدة.
تحاول جهد الإمكان أن يعني تناشد منظمات دولية، أكو منظمات دولية تمنح الأشياء يعني في سبيل خلق أجواء جديدة للثقافة العراقية، مثل الجوائز، مثل المهرجانات، مثل تنشيط الثقافة في كل أنحاء العراق.
ويبقى السؤال مطروحا عن المدى الذي يمكن لقيادة الاتحاد الجديدة الوصول إليه في المرحلة المقبلة والتي يتطلع إليها الأدباء بأمل جديد.
ردي مليت الصفوف، ردي مليت الصفوف.
ومع هذه المتطلبات والاحتياجات التي يأمل الأدباء العراقيون من قيادة اتحادهم الجديدة العمل على تحقيقها، ننهي معكم مستمعين الكرام عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، على أمل لقائكم مجددا في الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
ومقاطر الدمعة على خدي يلهويت يلهويت، ومو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، ويلي طعم المستحى على عيونكم، ويلي 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 شوق يدوم بين رموشكم، ويلي ويلي يلي طعم المستحى على عيونكم، ويلي 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 شوق يدوم بين رموشكم، وليلكم قمرة وهوانة سهرينا، مو بدينا مو بدينا نودع عيون حبايب مو بيدينا.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.